والمسؤولون في جميع أنحاء البلاد يتضامنوا بتضامن منقطع النظير أحبطوا جميع مخططات العدو وأفسدوا حساباته. كما أعرب بزشكيان عن أسفه العميق لصمت المنظمات الدولية تجاه جرائم الكيان الصهيوني في المنطقة، وقال إنه من المؤسف أكثر من ذلك أن تقدم الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية الدعم المالي والتسليح لهذا الكيان المجرم وتدعي علنا أنها رائدة السلام بينما هي رائدة الهمجية. وأشار بزشكيان إلى الوحدة التي تشكلت بين الدول الإسلامية بمواجهة اعتداءات كيان الاحتلال، معتبرا أن حفظ هذه الوحدة وتعزيزها سيخيب آمال أعداء الأمة الإسلامية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الوحدية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي تهددان السلام العالمي، معتبرا أن التعاون بين الدول النامية في الأطر متعددة الأطراف أصبح ضرورة لا خيار. عراقشي وخلال افتتاح المؤتمر الوطني الثاني لإيران ومنظمة التعاون الاقتصادي إيكو قال إن ما كانت إيران تحذر منه منذ سنوات أصبح اليوم حقيقة معترفا بها من قبل جميع الدول، وهو أن الكيان الإسرائيلي يعد التهديد الرئيسي للمنطقة وعدوانه لا نهاية له. وأشار إلى أن العامين الماضيين شهدا انتهاكات غير مسبوقة للقيم الإنسانية والقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني بدعم من بعض القوى العالمية. أعلنت إيران أنها قدمت بالتعاون مع روسيا والصين ودول أخرى مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقضي بحظر جميع أشكال الهجوم والتهديد بالهجوم على المواقع والمنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة. وللمزيد حول آخر مستجدات ما يجري بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتداعيات ذلك بالمجمل على الملف النووي الإيراني، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بات جليا موقف طهران الصارم في الموضوع النووي، أما الجديد في هذا الإطار فهو دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، حيث صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن هناك دولا عديدة من بينها قطر تسعى للعب دور إيجابي. لكن عراقشي أكد أن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة تعتمد على قبول الطرف الآخر واستعداده للمشاركة على أساس المصالح المتبادلة ودون أي تهديد.
في الواقع أنه لبدء المفاوضات لا يهم موضوع الوساطة، المهم كما يقال هو إرادة الطرف المقابل وأن يقبل بأن يكون الاتفاق مبنيا على مصالح متبادلة تحقق مصالح الطرفين وأن يشاركوا فيه دون تهديد ودون ترهيب. متى ما وصلوا إلى هذه النقطة نناقش بقية المسائل.
فيما يرى مراقبون أن استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن رهن بموقف دول تركيا الأوروبية من تفعيل آلية الزناد وتقديم ضمانات بعدم المساس بالمصالح القومية الإيرانية.
إيران طبعا طالبت الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس الأمريكي بضرورة تقديم ضمانات بعدم الاعتداء عليها خلال المفاوضات. حتى الآن الولايات المتحدة وإدارة ترامب تتهرب من تقديم مثل هذه الضمانات.
أما حول التهديد الإسرائيلي الذي يحدق بالمنطقة، رئيس الدبلوماسية الإيرانية إن طهران وقعت ضحية الأحادية الأمريكية والمغامرة الإسرائيلية، مؤكدا أن انتهاك واشنطن وتل أبيب للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تعرض إنجازات المجتمع الدولي للخطر. وفي سياق متصل أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران قدمت مشروع قرار إلى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدعم من روسيا والصين وفنزويلا ونيكاراغوا وبيلاروسيا يقضي بحظر الهجوم على المواقع والمنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة بهدف الدفاع عن سلامة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. إيران من خلال الدبلوماسية تسعى للوصول إلى اتفاق يضمن مصالح الشعب الإيراني وعدم الاعتداء مجددا على سيادتها، في حين تبقى يدها على الزناد للتصدي لأي اعتداء محتمل.
التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لرجاني في الرياض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وجاء هذا اللقاء بحضور مسؤولين سعوديين رفيع المستوى، بينهم وزير الدفاع خالد بن سلمان، فيما رافق لرجاني مساعده في الشؤون الدولية علي باقري كاني ومساعد وزير الخارجية الإيراني محمد علي باك. وكان لاريجاني قد قام الشهر الماضي بجولة إقليمية شملت لبنان والعراق، حيث وقع مذكرة تفاهم أمني في بغداد والتقى بكبار المسؤولين اللبنانيين في العاصمة بيروت. قالت مصادر في مستشفيات غزة إن ما لا يقل عن 106 أشخاص استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 91 بمدينة غزة. وجاء ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء عملية احتلال مدينة غزة، مشيرا إلى أن فرقتين عسكريتين بدأتا العملية بالمدينة والثالثة ستلتحق بهما قريبا. ويواصل جيش الاحتلال منذ فجر اليوم قصفه الجوي والبري المكثف على مدينة غزة تزامنا مع نصف مباني سكنية شمالي المدينة. أطلقت وزارة الصحة في غزة مناشدات عاجلة لإدخال وحدات الدم إلى مستشفيات القطاع، وذلك في ظل استمرار الإبادة الجماعية وما تستهلكه من وحدات دم في غرف العمليات وأقسام الطوارئ. المزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
مع استمرار العدوان والإبادة الجماعية وفي ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، تبرز أزمة جديدة أمام وزارة الصحة، وهي أزمة النقص الحاد في وحدات الدم المستخدمة للمرضى والجرحى. وتخفيف الاحتلال للعملية العسكرية وكثرة الاستهدافات وما تخلفه من إصابات وشهداء يجعل الحاجة لوحدات الدم أكثر إلحاحاً، بينما لا يجد الأهالي من يتبرع لأبنائهم بسبب سوء التغذية المنتشر بين الغزيين.
صحيح، أنا والد المريضة سجى محمد درويش، بنعوز كل يومين تقريبا بدنا وحدة دم. مجموع الوحدات اللي أخذناها تقريبا 70 وحدة، يمكن بالضبط يمكن 72-73. فصيلة دمها أي سالب، للأسف هذه الفصيلة نادرة وجود. غير هيك انه انا يعني بالشفريك لما ادبر متبرع يجي يتبرع، بعدين اوقات كتير بكون بده يحبب بنلاقي الفصيله بنلاقي نفس الشاب، ولكن بقول لك دمه والله بنقدرش ناخذ من هذا الشاب عشان صحته شويه، بنخاف انه مثلا ياثر على صحته بنقدرش ناخذ منه دم.
الحالة الكارثية هذه دفعت الوزارة لمناشدة العالم والمؤسسات الدولية بضرورة إدخال وحدات الدم، وخاصة من الفئات النادرة والتي تحتاجها غرف العمليات بشكل مستمر.
نحن في بنك الدم في مستشفى شهداء الأقصى في وزارة الصحة نعاني من نقص حاد في وحدات الدم، خصوصا وحدات الدم النادرة فصائل A سالب والO سالب. هذه الأزمة أدت بتأثيرها على المرضى، خصوصا المرضى الثلاسيميا، مرضى اللوكيميا، وخصوصا في المرحلة الحالية بنعاني من حالات نزوح شديدة من مدينة غزة. هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على بنك الدم وعلى الخدمات التي تقدمها وحدة ودائرة المختبر وبنك الدم في مستشفى شهداء الأقصى. نحن نطالب بتوفير وحدات الدم بشكل عاجل لبنوك الدم في وزارة الصحة، لأنه في المراحل السابقة هذه الوحدات قدمت خدمات جيدة جدا للمرضى وكان في تحسن للمرضى.
وتشير المعلومات أن النقص الحاد في فئات ووحدات الدم عاق العملية الطبية وأفقد بعض المرضى حياتهم. مع استمرار العملية العسكرية المتواصلة في قطاع غزة، تعاني وزارة الصحة من نقص حاد وكبير في وحدات الدم المستخدمة، خاصة مع استمرار العملية العسكرية وكثرة الاستهدافات والجرحى، وبالتالي هذا ما دفعها لضرورة المناشدة بإدخال الوحدات إلى قطاع غزة لإنقاذ حياة الجرحى.
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكثر من 1,000,000 فلسطيني ما زالوا متجذرين في مدينة غزة والشمال ويرفضون النزوح نحو الجنوب على الرغم من وحشية القصف الذي يشنه الاحتلال. وأشار المكتب أيضا إلى أن المساحة التي خصصها الاحتلال كمناطق إيواء لا تتجاوز 12% من مساحة القطاع، حيث يحاول حشر أكثر من 1,700,000 إنسان بداخلها. وأضاف المكتب أن منطقة المواصل التي يروج لها من قبل الاحتلال زورا كمناطق إنسانية وآمنة فقد تعرضت لأكثر من 100 غارة جوية خلفت ما يزيد عن 2000 شهيد. دعت حماس المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارات حاسمة توازي حجم المجازر في غزة وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على إنهاء الحرب ورفع الحصار عن القطاع. وقالت حماس إن توسيع جيش الاحتلال لعدوانه على مدينة غزة وتصاعد الغارات والعمليات البرية يمثل فصلا جديدا من فصول حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الممنهج ضد الفلسطينيين في القطاع. هذا وشددت الحركة على أن جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي تجري تحت غطاء سياسي وعسكري مكشوف من قبل الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض، مؤكدة أن الولايات المتحدة تعتبر شريكا أساسيا في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة. أفادت صحيفة هارتس العبرية بأن صدمات نفسية واسعة تواجه جيش الاحتلال منذ بداية حرب غزة، ما دفع آلاف من الجنود إلى التوقف عن الخدمة في أدوار قتالية أو الانسحاب منها بشكل نهائي. للمزيد حول الأزمة التي يواجهها جيش الاحتلال بسبب حرب قطاع غزة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لم تعد أزمة جيش الاحتلال الإسرائيلي محصورة في خسائره الميدانية، بل تجاوزت ذلك لانهيار داخلي يهدد بنيته الأساسية. صحيفة هارتس العبرية كشفت أن آلاف من الجنود النظاميين انسحبوا من الخدمة العسكرية منذ بداية الحرب. المصادر العسكرية التي تحدثت للصحيفة أكدت أن حجم الانسحابات أكبر بكثير مما هو معلن رسميا، وأن قيادة الجيش تواجه صعوبة متزايدة في احتواء الموقف.
ما تم الإعلان عنه أن جزء كبير من الجيش الإسرائيلي بدأ بالانهاك، وحتى اعترف الجيش الإسرائيلي بأنه انهك بشكل كبير جدا بقضية الحرب التي هي تعتبر مستنقع في قطاع غزة. بالإضافة لذلك أكثر، واعترف لأول مرة أن هناك أكثر من 20,000 إسرائيلي قد أصيب بهذه المعركة، ولا يتكلم عن القتل الإسرائيليين. في نفس الوقت أيضا بدأ الجانب الإسرائيلي خاصة الاحتياطي يتخلى عن قضية الذهاب إلى المعركة، وهذا دليل على أن هنالك معركة شرسة لا نعرفها.
اللافت في هذه الانسحابات لم تعد مجرد تصرفات فردية نادرة، بل تحولت إلى ظاهرة واسعة النطاق خرجت عن السيطرة، الأمر الذي يعكس تراجع الروح المعنوية وضعف الالتزام داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. هذا التراجع يأتي في وقت حساس تخوض فيه إسرائيل حربا طويلة ومكلفة، مما يجعل الجيش أمام تحد غير مسبوق، ليس فقط في الميدان بل في الحفاظ على تماسك صفوفه الداخلية.
المؤسسة العسكرية أصبح فيها خلاف كبير، بمعنى آخر استطاع نتنياهو في الفترة الأخيرة تغيير قائد الجيش بشكل الأركان بشكل عام، حتى وزير الدفاع وقيادة الأركان، وجاب ناس مؤيدين له وقسم منهم يعني غير كفاءة عسكرية.
هذا النزيف البشري في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي يسلط الضوء على حجم التحديات الداخلية في ظل استمرار الحرب وقدرة المؤسسة العسكرية على تجاوز تلك الأزمة.
بينما تحاول القيادة الإسرائيلية التقليل من خطورة الأزمة، يزداد المشهد أكثر وضوحا. الجيش يواجه استنزافا بشريا ومعنويا، ويطرح أسئلة عميقة حول مستقبله وقدرته على الاستمرار في حرب استنزاف بلا أفق واضح.
أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد الاحتلال الإسرائيلي في يافا المحتلة ومطار رامون في إيلات. وقال المتحدث العميد يحيى سري أن القوى الصاروخية واجهت ضربة ضد هدف إسرائيلي حساس في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدوان استهدف بقبله ب12 غارة ثلاثة أرصفة في ميناء الحديدة غرب اليمن، والذي تشرف عليه فرق الأمم المتحدة وتستخدمه بحسب مصادر محلية. للمزيد حول العدوان الإسرائيلي الجديد على ميناء الحديدة اليمني، نتابع وإياكم التقرير التالي.
عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة غربي اليمن باثنتي عشرة غارة ضربت ثلاثة أرصفة رئيسية بعد ساعات من إنذار عاجل وجهه جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء المكان. القوات المسلحة اليمنية أعلنت أن دفاعاتها الجوية تصدت للطائرات المعادية، وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات سببت حالة إرباك كبيرة لطائرات العدو وأجبرت بعض التشكيلات القتالية على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ عدوانها. إعلام الاحتلال قال إن الهدف من الغارات هو تعطيل الميناء لعدة أسابيع ومنع اليمنيين من إعادة تأهيله، فيما أوضح وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الضربة جاءت لضمان استمرار الحصار البحري والجوي على اليمن. إذاعة جيش الاحتلال أضافت أن القصف جاء ردا على هجمات متكررة شملت إطلاق مسيرات وصواريخ باتجاه كيان الاحتلال. وكان إعلام العدو الإسرائيلي قد توعد في وقت سابق بتنفيذ عدوان جديد على اليمن يستهدف محافظة الحديدة، كما أن الهجوم يأتي بعد يوم واحد من إعلان اليمنيين تنفيذ عملية بطائرات مسيرة استهدفت مطار الرامون في إيلات، وبعد أيام من غارات إسرائيلية سابقة على صنعاء أسفرت عن عشرات الضحايا. الرد اليمني على العدوان جاء سريعا، حيث أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن المنظومة الدفاعية رصدت صاروخا أطلق من اليمن، بينما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات جنوب الضفة الغربية. وكثفت تل أبيب ضرباتها على مواقع يمنية حيوية منذ تموز يوليو الماضي، بينها مطار صنعاء ومحطات الكهرباء وميناء الحديدة، بينما تواصل القوات المسلحة في البلاد إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه الأراضي المحتلة واستهداف السفن المرتبطة بها في البحر الأحمر في إطار دعمها لقطاع غزة الذي يواجه حرب إبادة متواصلة.
في الختام هذا تذكير بالعالم. إيران تؤكد أن الأحادية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي تهددان السلام العالمي. أكثر من 100 شهيد منذ فجر اليوم، والجيش الصهيوني يعلن عن بدء احتلال مدينة غزة. عدوان إسرائيلي على ميناء الحديدة وطائرة نتنياهو تنفذ هبوطا اضطراريا بسبب صاروخ يمني. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء فلسطين اليوم. أيها الأكارم، نتوقف في لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم عند موضوع قمة الدوحة، غياب الحسم وحضور الرهانات الخاطئة. ما الذي أفضت إليه قمة الدوحة على مستوى مواجهة العدوان؟ هل تكفي الدعوات لمراجعة الاتفاقات دون إجراءات عملية؟ وما مستقبل القضية الفلسطينية وسط ضغوط أمريكية متزايدة؟ إذن موضوع الحديث قمة الدوحة، غياب الحسم وحضور الرهانات الخاطئة. تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم إلى لقاء فلسطين اليوم. لم تستطع القمة العربية الإسلامية مستمعينا الأكارم تجاوز الخط الخط الأحمر الأمريكي، فتجنبت إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية للمشاركين فيها مع كيان الاحتلال، كما تفادت إعلان وقف أي نوع من أنواع العلاقات الاقتصادية معه أو وقف المبادلات التجارية، ولم تصل إلى حد إعلان إقفال الأجواء والمياه الإقليمية لدولها أمام طائرات وسفن الاحتلال، إجراءات غابت عنها حشود الجيوش وخوض الحروب، بل غابت أيضا عقوبات يمكن ربطها بوقف الحرب على غزة وبقبول حل الدولتين الذي أكد المجتمعون أنهم يرونه الحل الوحيد لأزمات المنطقة. في موازاة هذا الغياب، لم يضع القادة خريطة طريق لبلوغ بدائل عن خريطتهم السابقة الفاشلة القائمة على استرضاء أمريكا ورؤسائها وإغرائهم بالأموال والقواعد العسكرية في الدول العربية والإسلامية، على أمل أن تضغط واشنطن على تل أبيب لوقف الحروب وقبول الحل التفاوضي. وعلى قاعدة عدم مراجعة الرهانات الخاطئة، قررت القمة عدم إزعاج خاطر أمريكا بإجراءات المقاطعة، واكتفت بالدعوة إلى مراجعة الاتفاقات القائمة مع تل أبيب سياسيا ودبلوماسيا، وإلى إعادة فحص التعاون مع كيان الاحتلال. وفيما عدا ذلك، دعت القمة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الكيان وقادته، وإلى فرض العقوبات عليهم وملاحقتهم أمام المحاكم الجنائية. دعوات قمة الدوحة مستمعين الكرام، كما هو الحال في قمم سابقة، ما زالت تنتظر ترجمتها إلى إرادة حقيقية في ظل امتلاك واشنطن القدرة على تعطيلها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمنظمات الأممية. أيها الكرام، تعالوا معنا لنتوقف عند تقرير الزميل حسين سباعي.
اختتمت القمة العربية الإسلامية في قطر، والكل يشكو من خطر. تجمع كلمات كل الرؤساء والزعماء والملوك على أن الاستباحة الإسرائيلية للمنطقة تجاوزت كل الخطوط الحمراء.
يتباهى بأنه غير وجه الشرق الأوسط في العامين الأخيرين، يقصد فعلا أن تدخل إسرائيل في أي مكان شاءت ومتى شاءت. إنه يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية، وهذا وهم خطير.
يقر الجميع بأن استمرار نزيف الدم في غزة شجع العدو الإسرائيلي للمضي قدما في خطوات أكثر جرأة، وفي مقابل ذلك لم يعلنوا أي خطوة لإيقاف ذلك النزيف، أو على الأقل فرملة دفاعة العدو لتدمير ما تبقى من غزة.
وموازاة مع إبادته المتواصلة للشعب الفلسطيني في غزة، لم يتردد هذا الاحتلال منذ بداية عامنا هذا في الاعتداء والتجني على 5 دول في المنطقة: لبنان، سوريا، اليمن، إيران، والآن قطر. كيف لا وهو الذي كلما لاح أفق إنهاء عدوانه على غزة إلا وكان رده بالتصعيد والمغالاة.
مع تأكيد كلمات الجميع على أن العدو الإسرائيلي قفز بالصراع إلى مربع خطير، بدا البعض مشدودا إلى السلام ومبادرات التطبيع باعتبار ما جرى على قطر يعرقل فرص إبرام معاهدات سلام جديدة في المنطقة. وفي مقابل ما يطرحه العدو علنا عن مشروع ما يسمى بإسرائيل الكبرى، التي تتجاوز الاحتلال والسيطرة على فلسطين والأردن ولبنان وأجزاء من سوريا والعراق والسعودية، يتمسك معظم زعماء العرب والمسلمين بمبادرة لا تعترف للفلسطينيين بأكثر من 20% من أرضهم، ويمنحون ما تبقى منها للعدو الإسرائيلي.
أؤكد على تطلع مصر إلى أن يمثل مؤتمر حل الدولتين الذي سيعقد يوم 22 سبتمبر الجاري على هامش الشيق رفيع المستوى لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، محطة مفصلية على طريق تحقيق حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية.
ويعلن رئيس حكومتها منذ أيام أنه منع قيام دولة فلسطينية، وأن دولة كهذه لن تقوم مستقبلا.
مع دعوات عدة دول إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كيان العدو كأقل موقف تجاه ما عبروا عنه تجاوزا إسرائيليا لكل الخطوط الحمراء، لم تخرج القمة بأكثر من بيان لا يحمل في طياته أي تحرك عملي يرقى إلى الخطر الذي بات يلمسه الجميع. قمة استثنائية بدون استثناء وطارئة بدون طارئ، تجاوز العدو بلسان قول المجتمعين كل الخطوط الحمراء وما تجاوزوا مواقفهم السوداء.
الشكر موصول للزميل حسين سباعي على هذا التقرير، ونذكر مرة أخرى بأهم المحاور التي سنتطرق إليها في لقاء فلسطين اليوم بخصوص محور حديثنا عن قمة الدوحة. إليه قمة الدوحة على مستوى مواجهة العدوان، هل تكفي الدعوات لمراجعة الاتفاقات دون إجراءة عملية؟ ما مستقبل القضية الفلسطينية وسط ضغوط أمريكية متزايدة؟ نعم، لمناقشة هذه الأسئلة وغيرها بطبيعة الحال ينضم إلينا الأستاذ الدكتور إسماعيل النجار معنا عبر الهاتف. دكتور إسماعيل حياك الله.
تحياتي لكم.
حياك الله. ما هي أبرز الرسائل السياسية التي حاولت القمة العربية الإسلامية في الدوحة توجيهها؟ تفضل دكتور.
علي قبل أن أدخل في صلب يعني السؤال،
نعم،
علي أن أوجه رسالة إلى الشعب العربي وإلى الحكومة القطرية، عليهم أن يستغلوا الموقف الموحد للقوى الإسلامية والدول العربية مع دولتكم، وعليكم أن تكونوا على قدر هذه الوقفة وعلى قدر كبير من هذه المسؤولية، وخصوصا أن الجمهورية الإسلامية أدت استعدادها للدفاع عن قطر عسكريا في حال تم الاعتداء عليها. على قطر أن تعود للحضن العربي والإسلامي بالخالص وأن تقطع علاقاتها من مع إسرائيل.
نعم.
هذه الوقفة العربية والإسلامية لم يسبق أن حصلت وقفة أخرى شبيهة لها في الجامعة العربية من قبل أبدا، يعني بإشارة أن غزة تتبع منذ أكثر من 25 شهر ولا يوجد أي يعني تحرك عربي فاعل لا من الجامعة العربية ولا على مستوى قيادات الدول من أجل نصرة غزة وإيقاف الهجمة عليها وإيقاف المذابح بحق الفلسطينيين. نتنياهو ممعن ولا زال مصر على ارتكاب المجازر وتهجير سكان غزة، وذلك
نعم. فقدنا الاتصال مع الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا عبر الهاتف، وكان الحديث عن الرسائل السياسية التي من المقرر أن يعني تثيرها وتشير إليها القمة العربية الإسلامية في الدوحة. سنكون معكم إن شاء الله، والمقابلة التي نقوم بها مع الدكتور إسماعيل إذا كان معي عبر الهاتف. دكتور إسماعيل حياك الله.
تحياتي لك.
مرحبا.
أحاول أن أقبل ما
نعم تفضل
الفكرة.
استمر فيما يتعلق بالرسائل. نعم.
قطر اليوم في موقف قوي، الجامعة العربية والإسلامية اتخذت موقفا مؤيدا لها إدارة العدوان بالشدة، ولم يسبق للجامعة أن أخذت موقفا شبيه بهذا الموقف حتى بخصوص غزة وفلسطين وغزة التي تذبح، لكن نتنياهو ممعن في القتل والتهجير والتطاول على الدول العربية.
نعم.
وهو يرسل رسائل إلى اليمين واليسار يمينا وشمالا بأن لا هنا لا يوجد أحد عليه أي غطاء ولا أمريكا تحمي أحد. إذا علينا أن نتلقب رسائل نتنياهو ونعود إلى الصف العربي والإسلامي. نعم. وعلينا أن نرد على إسرائيل بوحدتنا وبالخروج من تحت الأراء الأمريكية. غزة منذ 25 شهر لم يتخذ العرب موقفا واحدا من أجل حماية أطفالها أو نسائها وحرائرها، اليوم اتخذ هذا الموقف فنحن معه ولسنا ضد هذا الموقف. على القطريين أن يعوا مصلحتهم جيدا وأن يعرفوا أن أمريكا لا صديق لها وإسرائيل عدو مجرم متمادي، وعلينا أن نستغل هذه الفرصة لكي نقطع علاقاتنا جميعا.
يعني نعم، هذا هو ما كان متوقع يعني دكتور إسماعيل، هذا ما هو كان متوقع من هذه القمة، ولكن في التاريخ أيضا ثبت لنا عجز القمة عن اتخاذ قرارات يعني حاسمة مثل قطع العلاقات أو إيقاف التبادلات التجارية مع كيان الاحتلال. هل برأيك هذا العجز هو عجز داخلي أم هناك ضغوط خارجية تمارس على هذه القمة؟
بكل تأكيد ضغوط أمريكية تمارس على هذه القمة وحكام العرب ومزلم أمريكا وإسرائيل، ولا أحد يتجرأ أن يتخذ موقفا يعني بهذه القوة وبهذه الحدية أن يقطع العلاقات مع إسرائيل أو يعني يسحب السفراء أو يقفض من التمثيل الدبلوماسي. هذه إسرائيل وأمريكا يا سيدي وأولاء حكام العرب خانعون خاضعون، يعني أسوأ من هيك حكام في تاريخ الأمة في القرن 20 و21 لن ترى أمتنا مثلها.
طيب هناك نعم هناك يعني بعض الإجراءات العملية التي مع شديد الأسف أيضا تغيب عن الساحة مثل إغلاق الأجواء وكذلك المياه الإقليمية، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر غياب مثل هكذا إجراءات على جدية الموقف العربي والإسلامي في أعين الشعوب؟
يا سيد الكريم، العرب لديهم أوراق كثيرة من إغلاق الأجواء إلى قطع العلاقات التجارية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية إلى وقف التطبيع إلى تخفيض يعني التمثيل الدبلوماسي إلى قطع العلاقات نهائيا. هناك أوراق كثيرة تمتلكها الجامعة العربية ودولها، ولكن هل هناك نية لدى الحكام العرب أن يقدموا على هذه الخطوة؟ بكل تأكيد لا. هذه الخطوة لأنها تخدم الأمة العربية وتضر بإسرائيل، وهم عندما أتوا إلى يعني عروشهم أتوا وأقسموا أمام الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية أننا سنكون قدام هذه الدولة ولن نشكل خطر على إسرائيل، وهم يعني مستعدون أن يعني يخصموا ويكذبوا في سبيل الأمة العربية، ولا وليسوا على استعداد لأن يكذبوا أو يحنطوا في القسم الذي أقسموا أمام الدولة العميقة. حكام العرب هم المصيبة، الجامعة العربية لن تكون يوما ولن تكون في المستقبل، وكل الشعارات الرنانة التي خرجت في الدوحة ليست سوى شعارات، بالنهاية على الدوحة وحدها أن تقرر مصيرها. على كل دولة تتعرض لاعتداء أن تعرف أين هو الحضن الحامي والحضن الأساسي لا وأن تذهب ترتمي فيه. أمريكا حضن خبيث وليست حضن دافئ وليست حضن حامي، وإسرائيل يد يعني ذراع عسكرية ضاربة، وإسرائيل قصفت قطر بموافقة أمريكية. علينا أن نعي مصلحتنا ولا يمكن أن نقول أكثر من ذلك، يعني المسألة لا تحتاج إلى الكثير من الشرح.
طيب أستاذ، أنت أشرت إلى أن هناك حقيقة ضغوط أمريكية تمارس على الدول العربية وكذلك هذه القمة، ولكن بالرغم من التجارب المتكررة التي ثبتت فشلها أيضا، نجد بأنه ما زال هناك استمرار لرهان عربي وإسلامي على هذه الضغوط الأمريكية بهدف حل الأزمات. كيف تفسر استمرار هذا الرهان؟
يا أخي هناك إمعان عربي في الخيانة والتخلف، هناك أسرار، هم يعرفون الحقيقة، يعرفون أنهم هم خونة وهم متخاذلون، ويعرفون أن ما يقوم به خدمة لإسرائيل، ولا يخجلوا حتى أمام زوجاتهم وأبنائهم. هم يأمهم سلطانهم وعروشهم وأموالهم والعز الذي يعيش فيه أبنائهم على حساب فقراء تلك الدول. لا يمكن أن نتأمل يوما ما أن يخرج إلينا قائد فيه ذرة من الكرامة. يعني واحد قاصر غزة له 10 سنوات وسنتين الحرب، لا بده دب الكرامة فيه. لا يوجد حكام عرب لديهم كرامة ولا نخوة عربية. نحن يعني عتبنا على الشعوب التي لازالت تقلل وتطبل وتزمر هؤلاء الحكام. لا الجامعة العربية ولا غير الجامعة العربية قد ينفع هؤلاء. أصلا أساس تأسيس الجامعة العربية، أساس وجودها كان من أجل ضبط حركات المقاومة في فلسطين قبل إعلان دولة إسرائيل ب3 سنوات. عدونا يقرأنا جيدا ويدرسنا جيدا ويعرف ما الذي يعني أساور يدينا ما الذي يجب أن يكبلها. الجامعة العربية كبلت المقاومة في فلسطين، ومنظمة التحرير كبلت فصائل وسرقت سلطة فلسطينية خائبة خائنة، ونحن اليوم أمام مشهد يعني مخجل مخزي، لا أحد يستطيع الدفاع. إيدي كوهين يخرج إلينا ويتمسخر علينا ويقول يا جبناء حركوا طائراتكم وحركوا صواريخكم وحركوا دباباتكم ونحن غير آبئون وسنمسح خطر. يعني شو بدنا أكثر من هيك؟
نعم.
شو تمثل
دكتور اسماعيل؟ نعم دكتور، دكتور يعني هذه القمة قمة الدوحة إلى أي حد تعكس التوازنات لدى القوى داخل العالم العربي والإسلامي بين تيارات ترى في المواجهة أو ترى في المواجهة العسكرية خيارا وأخرى تفضل المسار السياسي؟
والله العظيم لو اتحد العرب على كلمة سواء ولا قوة في العالم تستطيع الوقوف بوجهه، هم قوة اقتصادية وقوة نفطية ويستطيعون إملاء ما يريدون وفرضه على الدول الكبرى، ولكن على ما يبدو أن السلطة والسلطان بشرف أرهقهم أرادوا أن يكونوا عبيد وأن يكون حمل بلدانهم على أكتاف غيرهم. من هنا نقول أن هذه الهوة الكبيرة بين يعني القاعدة وبين القيادة العربية لا يمكن دملها بسهولة لطالما أن هناك أمريكا تحكمنا بالحديد والنار.
دكتور اسماعيل سؤال أخير فيما يتعلق بهذه القمة وشبيهاتها ومثيلاتها والقمم السابقة التي انتهت إلى نفس النتائج التي نشهدها أيضا اليوم، إذن يعني ما الجديد اللي كان متوقع من هذه القمة من قمة الدوحة ولم يعني يتم تحقيقها على الأرض الواقع؟ ما الذي ينبغي فعله حتى لا تتحول هذه القمم إلى مجرد بيانات وإدانات إنشائية ولا غير؟
لا الحقيقة لا أحد من الشعوب العربية كان يعني متفائل بالخير ولا أحد انتظر شيئا جديدا، وما كانت الشعوب العربية تعرفها عن القمة من استنكار وإدانات وغيرها، هو لكن كان يعني مرتفع النبرة وشديد اللهجة هذه المرة أكثر، إنما خطوات على الأرض معدومة، لا يوجد أي خطوة لا سياسية ولا دبلوماسية، حتى لم يتجرأوا أن يقولوا لمكاتب التمثيل الاقتصادي الإسرائيلي في قطر ارحلوا من قطر ونحن لا نريد أي علاقات معكم. يعني الرد القطري كان سندفع أموال ضخمة رغم عن أنفصائل لنبني في جنوب لبنان، ونحن نقول سنبني جنوب لبنان رغم عن أنفصائلنا، ولسنا يعني منتظرين كلام أمير قطر مع شديد احترام لما قاله ونشكره عليه صراحة.
نعم شكرا جزيلا لك الدكتور الكاتب والمحلل السياسي الدكتور اسماعيل النجار، كنت معنا في لقاء فلسطين اليوم، شكرا لك دكتور.
تحياتي لك.
حياكم الله. قوموا هزوا الارض
وهبوا وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخ الله اكبر الله
لكم طيبة من جديد، نبعثها من لقاء فلسطين اليوم، وما زال الحديث عن قمة الدوحة وغياب الحسم وحضور الرهانات الخاطئة. ما زلتم مع لقاء فلسطين اليوم ونتابع في هذا البرنامج حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على قطاع غزة لليوم 11 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج. مما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع مستمعنا الكرام، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليه.
نعم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يركز بشكل واضح على مدينة غزة، وعلى المستويات السياسية والعسكرية تهدد سكان المدينة، وعلى الأرض غارات إسرائيلية لا تتوقف، حصدت في منذ الساعة 3:00 فجرا حتى هذه الساعة أرواح أكثر من 42 مواطن فلسطيني، معظمهم 37 منهم في مدينة غزة. في مدينة غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سلسلة من المجازر، كان أبرزها في شمال غرب مدينة غزة 17 مواطنا من عائلة زقور، ثم أتبع ذلك بغارات على حي اليرموك، الدرج، الصبرة، 4 شهداء، حي الرمال. معظم أحياء مدينة غزة تتعرض لقصف مكثف جوي واستخدام طائرات الهليكوبتر، وأيضا تقدم لدبابات الاحتلال عبر ريبورتات متفجرة، وهي آليات عسكرية كبيرة مليئة بالمتفجرات يدفعها جيش الاحتلال الإسرائيلي مقدمة قواته. بعد ذلك يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء للمواطنين الفلسطينيين في مدينة غزة، يجبرهم على النزوح إلى لا مكان، لا يوجد مكان يمكن أن يتوجه إليه المواطنون الفلسطينيون، لكنهم يجبرون على الخروج من حي إلى حي، وفي النهاية إذا أجبروا يتم إخراجهم خارج مدينة غزة في مشاهد صعبة وقاسية. كذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الغارات في باقي المناطق في قطاع غزة، سواء في المنطقة الوسطى حيث قصف في دير البلح استشهد رجل وزوجته وطفله، التحقوا ببقية أفراد العائلة من الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ثم قصف خيام النازحين في مخيم النصرات، وهم من النازحين من مدينة غزة، كان هناك 4 من الشهداء. أما في خيول جنوب قطاع غزة فالغارات الإسرائيلية لا تتوقف، صوت طائرات الاستطلاع لا يتوقف، وإطلاق النار على منتظري المساعدات لا زال مستمر، هناك شهيد وعدد من الجرحى. وودعت خان يونس في الساعات 24 الماضية 16 مواطنا فلسطينيا، وهي المنطقة التي تسمى في عرف إسرائيل منطقة إنسانية، وبالتالي لا يوجد منطقة آمنة في قطاع غزة على الإطلاق، ولكن التركيز مرة أخرى على مدينة غزة.
نعم، كنا مع الزميل سعيد بوريني، وهذه التطورات على صعيد القطاع. مستمعينا الكرام، في غزة الليل كما في النهار، لا تتوقف آلة القتل الصهيونية عن استهداف المدنيين العزل، فالمجازر التي يرتكبها العدو تلاحق العائلات الغزية أينما اتجهت، حتى لم يعد ثمة مكان آمن يلجأ إليه. ننتقل إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
وكأن أهوال يوم القيامة تجسدت جميعها في مدينة غزة. في أنحاء المدينة الساحلية شمالي القطاع وأكثر المدن كثافة بالسكان حول العالم، يهجر أبناؤها تحت النار بكافة أنواع الأسلحة جوا وبرا وبحرا. في مدينة غزة مشاهد قاتلة لهجرة أهالي المدينة. في أزقتها طفل تاه من ذويه في رحلة النزوح، وآخر بترت ساقه من شدة الانفجار. وعلى أبواب مستشفياتها تذبح الطفولة وتختطف البراءة من بين أذرع الآباء. في مدينة غزة عائلات تباد وجثث تحت الأرض، وأطفال يفترشون الأرض بلا معيل ولا مأوى.
حسبي الله ونعم الوكيل.
مجزرتان موصوفتان ارتكبتهما آلة القتل الصهيونية بعد قصف خيمة النازحين قرب كابيتال مول ومنزلين لعائلتي أبو قناس وأبو ليا في مدينة غزة، أسفرتا عن أكثر من 16 شهيدا بينهم أطفال ونساء.
هذه الغارات وهم في سباتهم في ساعات الليل المتأخرة يستيقظون ويجدون
أنفسهم يخرجون من تحت الأنقاض.
في يومين دمر جيش الاحتلال أكثر من 50 برجا ومنزلا وبناية، بينها مبنى الطالبات في الجامعة الإسلامية بغزة، بهدف التهجير القسري للسكان. خطة صهيونية ممنهجة هدفها تهجير أهالي مدينة غزة لدفع أهاليها الذين رفعوا شعار لن نرحل للنزوح والخروج من مدينتهم في ظل عدم توافر أي مكان آمن في مناطق القطاع.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأبطال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأبطال الحصار.
مستمعين الكرام، في غزة أيضا وفي ظل استمرار حرب التجويع التي يشنها الاحتلال، يعيش القطاع واحدة من أشد أزماته الإنسانية قسوة. فالحصار الممتد منذ سنوات طويلة حرم السكان من أبسط مقومات الحياة، ومع اشتداد العدوان تفاقمت أزمة الغذاء بشكل غير مسبوق. الأسر الغزية باتت تقف في طوابير طويلة للحصول على لقمة خبز أو علبة حليب لأطفالها، فيما الكثيرون يعودون خالي الوفاض. أطفال ينامون جوعا، وأمهات يبحثن في كل اتجاه عن وسيلة تبقي أبناءهن على قيد الحياة، بينما الشيوخ والمرضى يواجهون الموت البطيء بسبب انقطاع الغذاء والدواء. الزميل رمزي دلول معه التفاصيل.
في ظل استمرار حرب التجويع وتفاقم أزمة الغذاء في قطاع غزة نتيجة الحصار، تتضاعف معاناة الأسر التي باتت عاجزة عن توفير أبسط مقومات الحياة لأطفالها. الأم تصف حال طفلتها ميار التي لم يتجاوز عمرها 4 أعوام وتعاني من سوء تغذية حاد، ما أدى إلى إصابتها بمضاعفات والتهابات شديدة.
عندي الطفلة ميار بتعاني من سوء تغذية شديد لها فترة كبيرة، بتعاني من هذا الإشي. هي تحسنت بعد فترة، رجعت من 14 كيلو ل 9 كيلو، يعني نزلت بشكل مش طبيعي. هذا كله بسبب قلة الأكل عندنا في البلد، غير هيك غلاء الأسعار اللي بصير، يعني إحنا مش مقتدرين إنه إحنا نوفر لها كل إشي. وحاليا مع سوء التغذية اللي ما حصلت بتعاني من التهابات شديدة.
طفل إيهاب تدهورت حالته الصحية جراء سوء التغذية الحاد نتيجة حرب التجويع، إذ انخفض وزنه من 8.5 كيلوغرام إلى 5 كيلوغرامات فقط خلال فترة وجيزة. ورغم محاولات الأسرة لتحسين حالته، إلا أن أزمة الغذاء الصحي وعدم توفر حليب الأطفال والمياه الصالحة للشرب، إضافة إلى انعدام المستلزمات الأساسية مثل الحفاضات، جعل وضعه يزداد سوءا يوما بعد آخر.
كان وزنه 8.5 كيلو وحاليا نزل من وزنه صار 5 كيلو. كل ما يتحسن بنزل ميزانه، لا أكل لا شرب عندنا، يعني شو متوفر؟ لا حليب لا رمبز، يعني فيش إيش متوفر. وعنده 6 غديحات وأصر مدان عنده، كنت من قبل من 13.5 صار ينقص من 12 إلى 11 صار ينزل 10.
يؤكد الأطباء أن علاج ميار يحتاج من 3 إلى 6 أشهر للعلاج خارج قطاع غزة، ولو كان الدواء متاحا محليا لكانت حالتها الصحية أفضل بكثير، فيما تناشد أسرتها المجتمع الدولي والجهات الإنسانية لتقديم الدعم والمساندة ولو بالحد الأدنى في ظل واقع مأساوي غير مسبوق فرضته الحرب والمجاعة على العائلات الفلسطينية ودفعها إلى مرحلة لم تصلها من قبل.
العلاج الخاص فيها مش متوفر، اعتاد الدكتور علاجها من 3 شهور ل6 شهور برا القطاع، قالوا لو متوفر كان البنت صارت حياتها أحسن. بتمنى من كل حدا منها يساعدنا، يعني لو بأقل القليل ممكنوا معانا مع أطفالنا، يعني إحنا ما كناش عمرنا ما وصلنا لهيك مرحلة، بس بسبب الحرب والمجاعة اللي إحنا فيها وصلنا لهذه المرحلة.
هذه الحالات ليست إلا نموذجا صارخا لمعاناة مئات الأطفال الذين يواجهون خطر الموت البطيء نتيجة الحصار المستمر وحرب التجويع.
يبقى الأطفال في غزة ضحية إرهاب منظم يمارسه العدو الصهيوني بحقهم ويشدد الحصار، ما يصعب على الأهالي توفير الغذاء الصحي أو العلاج المناسب لهم وحتى حليب الأطفال.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، كنا مع الزميل رمزي دلول الذي قدم لنا هذا التقرير عن الأوضاع المزرية التي يعيشها الأهالي في قطاع غزة من الأطفال والشيوخ والمرضى الذين يواجهون الموت البطيء في قطاع غزة وبسبب انقطاع الغذاء والدواء. مستمعينا مستمعاتنا، اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، موضحة أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد المبارك. وأضافت الدائرة أن قوات الاحتلال تفرض قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام عن آخر التطورات على صعيد الضفة الغربية. في ظل إغلاق الاحتلال العديد من المناطق بالمكعبات الإسمنتية والأبواب الحديدية بهدف تقطيع أوصال الضفة، وفن الزميل باسم صلاحي بصورة صوتية التالية نستمع إليه.
وقت الحدود جرس الجميع ونقل البوابات الحديدية ضخم جدا، وضعت على مدخل بلدة العزرية على المسارين مسار الداخل العزرية والخارج من العزرية شرق القدس المحتلة. طريق العزري هذه الطريق هي الطريق الوحيدة التي توصل المواطنين الفلسطينيين إلى جنوب الضفة الغربية إلى قرى القدس، إضافة لمحافظتي بيت لحم ومحافظة الخليل، حيث أن نص تقريبا عدد السكان الضفة في هذه المنطقة. لذلك قوات العدو خذلت الآن بشكل نهائي جنوب الضفة الغربية عن وسط الضفة الغربية وشمالها، وبالتالي في أي لحظة يقوم أحد الجنود بإغلاق هذه البوابات، البوابتان على مدخل العزرية ومدخلها، تنتهي الكسوة لتستطيع أحد الدخول أو المرور أو التنقل إلى جنوب الضفة الغربية. الطرق الباقية وهي طرق طبعا ترابية وفرعية تكون عادة قوات العدو بإغلاقها من مكعبات سمنتية وأتربة مع وجود دوريات حراسية بحيث لا يتمكن المواطنون الفلسطينيين من فتحها، ومن يحاول أن يلتف يتم إطلاق النار عليه كما حصل أمس في قرب حدود كولومبيا. شخصان حاولا اجتياز الجدار الفاصل وتجاوزه، أطلقت قوات العدو عليهم النار وقال الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه تسلم شرب مصاب. الأغرب من ذلك أنه اليوم خلال سنوات الانتفاضة الثانية كانت قوات العدو تقطع حاجز على المدخل الشمالي لمدينة رام الله الذي يربط رام الله بمدينة الريحان وبجامعة بيرزيت وبلدة بيرزيت وبشمال الضفة الغربية. اليوم تفاجأنا صباح هذا اليوم وضعت قوات العدو حاجز على هذا المدخل ويسمى مائل أي قرب بلدة سردة، لأنها انسحبت في قبل قليل، وهذا يعني إذا ما تم الإحضار أمن دخول الدبابات إلى مدينة الديري على ما يبدو يريدون أن يعتاد الناس على هذا الوجود، وبالتالي تنفيذ تتطفهم هي السيطرة على 80% من الأراضي الضفة الغربية أو فرض السيادة عليها. فقط الفلسطينيون يتواجدون داخل معازلية المدن والقرى. الحواجز الثابتة في الضفة الغربية التي تمزقها أصبح عددها هي حوالي 904 حواجز بالضبط، وإضافة إلى 81 بوابة حديدية تغلق قرى وتغلق مدن. الوضع طبعا يترافق مع عمليات الاحتلال على الأراضي من قبل المستوطنين وينابيع المياه، وكذلك يترافق أيضا مع إطلاق مواشي المستوطنين في حصول الفلسطينيين ومزارعهم، إضافة إلى عمليات الاعتداء التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيين في كل القرى الفلسطينية تقريبا، خاصة في مناطق الخليل وكذلك مناطق رام الله بهدف تهجيرهم. إذا نحن نتحدث على ما يبدو عن خطوات تستعد قوات العدو لاتخاذها قبيل انعقاد الجلسة العامة 80 للأمم المتحدة 22 سبتمبر الحالي، والتي من المقرر أن يكون أن يعترف بالدولة الفلسطينية الآن.
مستمعينا الأحبة، تحت عنوان لا يستطيع الأطباء إيقاف الإبادة، قادة العالم يستطيعون، نفذت منظمات طبية وإنسانية وقفة تضامنية مع غزة في بيروت، مشددة على أن صمت العالم لم يعد مقبولا تجاه العدوان. ودعت منظمة أطباء بلا حدود ومؤسسة عامل الدولية والهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مشترك عقب الوقفة إلى رفع الصوت عاليا تضامنا مع شعب غزة ومع الأطباء والممرضين الذين يقفون في الخطوط الأمامية تحت النار ليقدموا الرعاية الطبية والإنسانية.
هو التوجه لقادة العالم، الأطباء والكادر الطبي تعب ما بيقدر يوقف الحرب، لازم قادة العالم تتحرك وتوقف الحرب فورا.
نحن هون اليوم نظمنا هذه الوقفة التضامنية ببيروت كجزء من حملة عالمية أطلقتها منظمة أطباء بلا حدود، وشعارها لا يمكن للأطباء إيقاف الإبادة الجماعية في غزة، قادة العالم يستطيعون.
هي اليوم أطباء بلا حدود ومؤسسة عامل الدولية ارتأينا بضوء عملية الإبادة الجماعية اللي عم تصير بغزة، عملية المجاعة المستمرة، ووقوف كتير من الحكام بالعالم موقف المتفرج وأحيانا الداعم لما يحصل، عم نرفع الصوت نقول له إن إحنا كمنظمات إنسانية عم نقوم بدورنا على الأرض.
وفي الختام، بين وعود تتكرر في القمم وواقع يزداد تعقيدا في غزة والمنطقة، متى يجد الفلسطينيون والعرب موقفا يليق بتضحياتهم؟ شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. هذا موعد آخر من مواعيد المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة نشأة الدين في حياة الإنسان، محاضرنا الشيخ محمد مهدي العاصفي. وقتا هادفا نتمناه للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. في هذه المحاضرة أتحدث إن شاء الله عن نشأة الظاهرة الدينية وعمق النزوع إلى الدين في حياة الإنسان، ظاهرة التدين والإيمان بالغيب من أقدم الظواهر في تاريخ الإنسان، ظاهرة قديمة عريقة في القدم في تاريخ الإنسان وشائعة على مساحة واسعة من الأرض وعلى امتداد طويل